مثلا جاء وجيء وسوء والأحوط استحبابا الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون. ومثال ذلك قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، تضغم نون كلمة يكن في اللام فتقول ولم يكن له. وفي صلي على محمد وآل محمد يضغم التنوين في الواو فتقول اللهم صل على محمد وآل محمد. ويمكن ترك الإدغام وذلك في الوقف بأن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. ويجوز ترك الإدغام بدون الوقف لأنه احتياط استحبابي. ويجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون التي تسمى بالحروف الشمسية، فإذا دخلتها الألف واللام اللام تضغم في هذه الحروف، لذا يوضع عليها شدة في المصحف الشريف فتقول في الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين بالإدغام، فتنتقل في كلمة الرحمن من الألف إلى الراء المشددة. ويجب إظهار اللام في بقية الحروف وهي الحروف القمرية، فتقول في مثل كلمة الحمد والعالمين والمستقيم بالإظهار، أي إظهار اللام. وإنما سميت الحروف الشمسية بالشمسية لأن الشمس تخفي النجوم، فكذلك هذه الحروف تخفي اللام. والحروف القمرية سميت بالقمرية لأن القمر لا يخفي النجوم بل تظهر، فهذه الحروف لا تخفي اللام بل تظهرها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه موائد الله تهبط صخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفحنين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي إلهي أتراك بعد الإيمان بك تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني أم مع رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني أم مع استجارتي بعفوك تسلمني حاشا لوجهك الكريم أن تخيبني. إلهي هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك. إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في قبل طلوع الفجر. أحبتي محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية هو أسرار خلود شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. نستقبل آراءكم ومشاركاتكم أحبتي عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 أما مفتاح البلد والعاصمة طهران ومكرر 098-21. أيضا إخوتي يمكنكم المشاركة عبر تطبيق الواتساب ورقمنا هو مكرر 098-99-97-94-3-1. أيضا يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية عبر العنوان التالي وهو arabicradio.ir. وعنوان قناة إذاعة طهران العربية على التليغرام هو @arabicradioir. أجدد الترحيب بحضراتكم مستمعينا الأفاضل. إذن أسرار خلود شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو موضوع حديثنا إن شاء الله سيكون في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. وسيرفع أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها الساعة 4:40 بإذنه تعالى. إذن أحبتي اجتمع لابن علي بن أبي طالب عليه السلام من صفات الكمال ومحمود الشمائل والخلال وسناء الحسب وعظيم الشرف مع الفطرة النقية والنفس المرضية ما لم يتهيأ لغيره من أفذاذ الرجال، وتحدر من أكرم المناسب وانتمى إلى أطيب الأعراق. فأبوه أبو طالب عظيم المشيخة من قريش، وجده عبد المطلب أمير مكة وسيد البطحاء، ثم هو قبل ذلك من هامات بني هاشم وعيانه، واختص بقرابته القريبة من الرسول صلى الله عليه وآله، فكان ابن عمه وزوج ابنته وأحب عترته إليه، كما كان كاتب وحيه وأقرب الناس إلى فصاحته وبلاغته وأحفظهم لقوله وجوامع كلمة. وأسلم على يديه قبل أن تمس قلبه عقيدة سابقة أو يخالط عقله شوب من شرك، ولازمه فتى يافعا في غدوه ورواحه وسلمه وحربه حتى تخلق بأخلاقه واتسم بصفاته، ووافقه عنه الدين وتفقه ما نزل به الروح الأمين، فكان من أفقه أصحابه وأقضاهم وأحفظهم وأدعاهم وأدقهم في الفتية وأقربهم إلى الصواب، فكان العالم المجرب الحكيم والناقد الخبير، وكان لطيف الحس نقي الجوهر وضاء النفس سليم الذوق مستقيم الرأي حسن الطريقة سريع البديهة وحاضر الخاطر وعارفا بمهمات الأمور. ما عرضناه لحضراتكم أحبتي هي من صفات إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حيث نعيش ذكرى وأيام استشهاده صلوات الله عليه. فبهذه المناسبة الأليمة اخترنا لحضراتكم موضوع أسرار خلود شخصية أمير المؤمنين عليه السلام ضمن لقائي قبل طلوع الفجر، فابقوا معنا مشكورين. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم مستمعينا الأفاضل في هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان، الليالي العلوية التي نعيشها في ذكرى أيام استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لأن أحبتي اشتهر علي بن أبي طالب بتقواها التي كانت علة الكثير من تصرفاته مع نفسه وذويه والناس، وفيما ترى العبادة لدى المعظم رجع أصداء الضعف في نفوسهم أحيانا، ومعنى من معاني التهرب من مواجهة الحياة والأحياء أحيانا أخرى، وهوسا موروثا ثم مدعوما بهوس جديد مصدره تقديس الناس والمجتمع لكل موروث في أكثر الأحيان. تراها تشتهر عند الإمام أخذا من كل قوة ووصلا لأطراف الحلقة الخلقية التي تشتد وتمتد حتى تجمع الأرض والسماء، ومعنى من معاني الجهاد في سبيل ما يربط الأحياء بكل خير، وهي على كل حال شيء من روح التمرد على الفساد يريد محاربته من كل صوب، ثم على النفاق وروح الاستغلال والاقتتال من أجل المنافع الخاصة، وعلى المذلة والفقر والمسكنة والضعف، ثم على سائر الصفات التي تميز بها عصره المضطرب الصلاة.
اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول في سبيل وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إنا وعد الله حق. وأسألك
نعم استمعنا إلى اسم من مناجات أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يناجي ربه ويسأله الأمان، فكيف بنا نحن المذنبون القاصرون؟ إذن من تبصر في عبادة الإمام تبين له أن عليا متمرد في عبادته وتقواه، كما هو متمرد في أسلوبه في السياسة والحكم. ففي عبادته افتتان الشاعر يقف في هيكل الوجود الرحب صاف النفس ممتلئ القلب، حتى إذا انكشفت له جمالات هذا الكون تجاوبت وما في كيانه من أصداء وأضلال وموازين. فأطلق هذه الكلمة الرائعة التي نرى فيها دستورا كاملا لتقوى الأحرار وعبادة عظماء النفوس، والكلمة هي: وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. أما الآن أحبتي أدعوكم إلى متابعة أولى فقراتنا وهي أعمال شهرنا.
أعمال شهر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. أخي المؤمن الصائم، لقد انقضى الشطر الأكبر من شهر رمضان، وسرعان ما تنتهي الأيام الباقية، فعليك أخي الصائم بالجد في طاعة الله تعالى والاجتهاد في التقرب إليه سبحانه. ومن أهم أعمال هذا الشهر الكريم الصبر على البلايا والآلام والرضا بقضاء الله تعالى وقدره. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحدهما، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم عما حرم الله. ثم قال: والزموا الصمت والسكوت والصبر والصدق. والظاهر أن المقصود من الصمت في هذا الحديث وغيره هو الصمت عما حرم الله وعن فضول الكلام، أما الكلام النافع فهو من الحسنات والأعمال الصالحة كما صرح به في أحاديث أخرى. والصبر أخي الصائم هو حبس النفس عن الجزع وتحمل المصائب والبلايا كما يستفاد من كتب اللغة، وهو من الفضائل التي أكد الشرع مدحها وحث عليها. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا مؤشر واضح لأهمية الصبر عند الله تعالى. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الصبر أحسن خلل الإيمان وأشرف خلائق الإنسان. وعن الإمام الصادق عليه السلام: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. تصور أخي الصائم، إذا ذهب الرأس ماذا يحدث في الإنسان؟ فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. أخي الصائم، من خصائص الصبر وفوائده الاطمئنان، الاطمئنان النفساني والنصر والظفر وبلوغ الأهداف السامية. فالصبور أخي الصائم مطمئن راض بقضاء الله تعالى، وأن النعم واستمرارها من فضل الله تعالى ومن كرمه ومن عطاياه، فإذا شاء أن يعطي أعطى، وإذا شاء أن يمنع منع، وإذا شاء أن يسلب نعمة أعطاها سلبها، وإذا شاء أن يبقيها أبقاها. هكذا هو المؤمن، هكذا هو الصابر. وإذا صبر الإنسان في الدنيا ظفر بالآخرة كما جاء في الروايات، وإذا صبر الجيش في المعركة انتصر على العدو، وإذا صبر العامل في عمله وأتقنه تحسن الإنتاج. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: بالصبر تدرك معالي الأمور. فإذا كان عندك هدف كبير أخي المستمع الكريم، فاصبر على الصعاب وتحمل الشدائد التي تجدها في سبيل ذلك الهدف. فمن أراد الحسنات صبر على الطاعات والمستحبات، ومن أراد التعمق في العلوم الدينية سهر الليالي في البحث والمطالعة، ومن أراد التطور والترقي في العلوم التجريبية صبر على التحقيق وإعادة التجارب العلمية حتى يصل إلى إنتاج أرقى وأحسن. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: من صبر على الله وصل إليه. فمن ثمرات الصبر على ما أراده الله تعالى هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفته حق معرفته. والحمد لله رب العالمين.
نعود إلى حضراتكم مستمعين الفاضل، لازلنا معكم في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن أسرار حدود شخصية الإمام الإسلامي علي عليه السلام ضمن برنامج قبل طلوع الفجر.
أملا. وقبل أن نذهب إلى مشاركاتكم أحبتي، أكرر لحضراتكم أرقام هواتفنا وهي 201-376-2 و 201-376-8 ومكرر 201-3-8-4-8 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 098-2-1. أما رقمنا عبر تطبيق الواتساب هو مكرر 098-993-794-2-4-3-1. نبدأ بمشاركة الأخت معالي الحسيني من العراق، حيث بعثت لنا مشاركة صوتية نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إيمانية صادقة لجميع أعضاء برنامج مرتبط الرشيد التجربة والمقدم الكريم والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق محمدا وآل محمد فجعلهم أدوارا بعرشه محتقين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما سيد الوصيين وأمير المؤمنين وقائد الغر المحجبين إلى جنات النعيم. أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام أدخلنا الله في حسن ولايته وحشمنا في زمرته ومحبته ومحبه وشيعته. نعم، علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين حقا وإمام المتقين صدقا وسيد المجاهدين فعلا. متى ذكر اسمه تمثلت فضائله الجمة وتزاحمت في أذهان وضمائر عاشقيه ومريضيه صور الشجاعة والبطولة والفداء ممزوجة مع صور الإنسانية والإيثار والعطاء بأروع أشكالها. حقا المرء يعجب بحياة ولي من أولياء الله بأرضه وحجته على عباده، ولقد كان مظهرا كاملا وصورة ناصعة جلية بالانقياد والخضوع لأوامر الله تعالى وإرادته، ويأتي بجميل يمن به علي من يعرفني بألفاظ كافية في قاموس اللغة العربية تعرف وتعبر عن شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا وبلا شك لسان الموصف البعيد عن الهدوء والعاطفة في وصف إنسان كان في كل مراحل حياته ومواقفه عابدا لربه، فلم يكتفي بالعبادة في أوقاتها المحددة، بل كانت أيامه كلها منطلقا للتقرب والصلة بالله سبحانه وتعالى. وقد أعطى أجمل صورة في ذلك، فتراه ساجدا آناء الليل قامد أطرافه معلق روحه في عالم الملكوت وينادي ربه ويثني عليه ويرجو ربه ولطفه، وتجده بين المسلمين يحن عليهم ويرق لهم ويجمع كلمتهم ويرجو نجاتهم من شر الدنيا وفوزهم بنعيم الآخرة، وتراه من في ساحات الحرب ومواجهة أعداء الله باذلا نفسه في سبيل الله والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته مستعدا للقاء ربه. فسلام عليكم يا سيدي يوم ولدت ويوم استشهد ويوم تبعث حيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي الحسيني جمهورية العراق بابل.
جزيل الشكر مقدمة علي الحسيني كانت معنا من العراق. وإلى البحرين ومشاركة المستمعة الفاضلة هدى آل رحمة نستمع.
صلى عليه وآله من هجرة إلى يثرب، قال رسول الله علي: يا علي أريد أن أهاجر وأن تبيت مكاني، موضحا له خطة قريش باختياره بعدما كشفها الله تعالى له. فرجع عليه السلام سائلا: أو تسلم أنت يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: اذهب روحي لك الفداء. وبقى سلام الله عليه في مكة بعدما أطمئن إلى سلامة الرسول صلى الله عليه وآله. بات في فراشه في موقف باه به الله الملائكة حينما قال لملكين: إني قد آخيت بينكم أحدكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فمن يختار لأخيه طول العمر؟ فاختار كل ملك لنفسه. ذلك عندها قال تعالى للملكين: انظرا هذان عبدان من عبيدي قد أخيت بينهما، ووقع في الاختبار. فاختار علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله طول العمر وفداه بنفسه، انزلا واحفظاه من كل أدى. هذا الموقف كشف سرا من أسرار علي عليه السلام، وهو أنه عليه السلام في هذه السن المبكرة استطاع أن يستكمل بناء شخصيته. سلام الله عليك يا شهيد المحراب، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. هدى الرحمة البحر.
نعم، نشكر المستمع الفاضل هدى الرحمة من البحرين، كما نشكركم جميعا أحبتي لتواصلكم مع هذا البرنامج. نحن بانتظاركم للمشاركة حتى نهاية هذا اللقاء، حيث سيكون فيه حتى أذان الصبح إن شاء الله حسب توقيت طهران وضواحيها، الذي سيرفع بإذنه تعالى في تمام الساعة 4:40.
العطايا والهجوم يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين. قبل طلوع الفجر من برنامج إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. إن عبادة الإمام علي عليه السلام ليست شيئا من سلبية الخائف الهارب أو التاجر الراغب كما هي الحال عند الكثيرين من المتعبدين، بل هي شيء من إيجابية الإنسان العظيم الواعي نفسه والكون على أساس من خبرة المجرب وعقل الحكيم وقلب الشاعر. وبهذا المفهوم أيها الأحبة للتقوى والعبادة، كان علي عليه السلام يوجه الناس إلى أن يتقوا الله في سبيل الخير الإنساني العام، أو قل في سبيل أمر أجل من رغبة تجار العبادات في نعيم الآخرة. كان يوجههم إلى التقوى لعل فيها ما يحملهم على أن يعدلوا وينصفوا المظلوم من الظالم، فيقول: عليكم بالتقوى الله وبالعدل على الصديق والعدو. ولا خير في التقوى في نظر الإمام إلا إذا دفعتك إلى أن تعترف بالحق قبل أن تشهد عليه، وألا تحيف على من تبغض ولا تأثم. والحياة بهذا المعنى للعبادة لا تبتغي لمتاع ولا ترجى للذة عابرة. وهذه نموذج من مناجاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلجا وسرح قطع الليل المظلم إغياه بيتا
بدل الجلجاه وأتقن صنع الفلك الدوار بمقادير تبرجاه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججاه يا من دل على ذاته بذاته وتنزع عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في بهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأميال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الطيبين الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسنا اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم لعظمتك في شرف جنابي ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق ثمرات الدموع
نعم استمعنا وياكم إلى جزء من دعاء الصباح المنسوب لسيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي فيها معان كثيرة معان وأسرار لابد أن نتمعن فيها وهو إن دل على شيء يدل على عمق إيمانه بربه عز وجل. وأما عن زهده عليه السلام لقد زهد علي عليه السلام في الدنيا وتقشف وكان صادقا في زهده كما كان صادقا في كل ما نتج عن يمينه أو بذر من قلبه ولسانه. زهد في لذة الدنيا وسبب الدولة وعلة السلطان وكل ما يطمح لبلوغه الآخرون ويرون أنه مرتكز وجودهم، فإذا هو يسكن مع أولاده في بيت متواضع تأوي إليه الخلافة للملك، وإذا هو يأكل الشعير تطحنه امرأته بيدها، فيما كان عماله يعيشون على أطياب الشام وخيرات مصر ونعيم العراق، وكثيرا ما كان يأبى على زوجته أن تطحن له فيطحن لنفسه وهو أمير المؤمنين، ويأكل من الخبز اليابس الذي يكسره على ركبته، وكان إذا أرعده البرد واشتد عليه الصقيع لا يتخذ له عدة من دثار يقيه أذى البرد، بل يكتفي بما رق من لباس الصيف إغراقا منه في صوفية الروح. أما الآن أيها الأحبة أدعوكم إلى متابعة المحطة التالية وهي فقرة وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي أخطأ وأنا أجزي.
وبشر الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال المفسرون: لم يذكر اسم شيء من الشهور القمرية العربية في القرآن الكريم إلا شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر العظيم الكريم الذي أنزل الله تعالى فيه قرآنه الحكيم هدى للناس من الضلالة، وبينات من الهدى، واضحات مبعدات عن الجهالة، وخالقة للمؤمنين الصائمين أجواء الروحانية والجلالة، ومفرقة بين الحق والباطل والشر والخير، لأن القرآن نور ومنهاج ورحمة وشريعة وشفاء لما في الصدور. وقد نزل هذا الكتاب دفعة على سماء الدنيا في شهر رمضان، ثم أخذ يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله نجوما وعلى مكث مدة 23 سنة، هي عمر الرسالة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، لأن الله جل وعلا قال في سورة الإسراء الآية 106: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العلي العظيم. إن من بشائر شهر رمضان المبارك مستمعين الأفاضل أنه يخلق أجواء قرآنية مهيبة، فيها يستشعر المؤمنون بالخشوع وهم يتلون كلام الله العزيز وهو يخاطبهم: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فيتعايشون مع الوحي الإلهي الذي نزل في هذا الشهر الشريف في ليلة عظيمة جليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. وإذا كانت لتلاوة القرآن حلاوتها ولذتها في كل الأيام والساعات مع توجه القلب والعقل، فإن في شهر رمضان لتلاوته طعما آخر ونكهة أخرى، لأن في هذا الشهر كان نزوله، ولأن المؤمن الصائم العابد يتلو القرآن في أجواء روحانية وحالات من التوجه القلبي وهو في طاعة الله وأنفاس شهر الله وغمار رحمة الله جل وعلا. جاء عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قوله: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. في خطبته الشريفة قبيل شهر رمضان أوصى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوصايا عديدة تخص هذا الشهر الشريف، كان منها قوله: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمنين أن يدعوا بأية حالة بنيات صادقة وقلوب طاهرة لأي توفيق لصيام شهر رمضان، ثم بعد ذلك لتلاوة كتاب الله جل وعلا. لما للتلاوة القرآنية الرمضانية من شرف عظيم وآثار خاصة، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خصائص شهر رمضان: ومن أكثر فيه، أي في شهر رمضان، من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وضمن برنامج قبل طلوع الفجر نتحدث عن أسرار خلود شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. قبل أن ننتقل إلى ضيف البرنامج، أحبتي، أود أن أذكركم بأن بإمكانكم الاستماع إلى مواد برامجنا عبر الموجة المتوسطة بدبدبة قدرها 1161 و612 على موجة FM بدبدبة قدرها 97.5 و99.1. أما موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سوف يكون في تمام الساعة 4:40. وحول موضوع أسرار خلود شخصية أمير المؤمنين عليه السلام، حاورت زميلتنا مع الأستاذة زهراء الحائري الباحثة الإسلامية من طهران، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، تقبل الله أعمالكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قبل طلوع الفجر. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الأستاذة إنسارة باحثة إسلامية. السلام عليكم أستاذتي، برأيك ما هو السر في خلود شخصية أمير المؤمنين عليه السلام؟
نعزي أنفسنا والمسلمين والعالم جميعا، الإنسانية، كل الإنسانية، بتقضي مولى المتقين وقائد الغر المحجلين وإمام المؤمنين سيدنا أبي طالب عليه السلام، وكذلك نقدم العزاء لسيدي ومولاي صاحب الزمان لأنه هو المعزى في هذا اليوم. شخصية سيدنا أبي طالب عليه السلام يعني لا يمكن أن تحاط بكماناتها ورقيها الفداء والتضحية والإيثار والدوبان في الله سبحانه وتعالى، حيث أنه كرس حياته جميعا منذ أن فتح عينيه وهو في 10 من العمر أو 12 على الإسلام. كان أول من دخل إلى الإسلام طبعا بعد خديجة رسول الله، وخديجة وعلي كانوا الوحيدين يصلون في الكعبة من أوائل المسلمين. كرس حياته جميعا للإسلام ولله والجهاد، وقام بإعطاء كل ما لديه في سبيل فعل كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. فحتما ويقينا الإنسان الذي يعيش ذات الله في ذوبان في الله سبحانه وتعالى. ومن أجل إعلاء كلمة الله يكتب له الخلود باعتبار أنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ما يقدمه الإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى فهو خالد وباقي ببقاء يعني من العمل الصالح. هذا الضوابان الذي كان فيه الإمام علي عليه السلام في ذات الله سبحانه وتعالى وفي حب الله في إقامة دين الله سبحانه وتعالى بسيفه تارة وبسكوته وجلوسه في البيت تارة أخرى وبمتابعته للأرامل والأيتام وحتى معيشة الناس في أسواق الكوفة. كل هذه الأمور مجتمعة على أن تعطينا صورة نموذجية متكاملة للإنسان الذي قدم حياته وكل وجوده وكل ما عنده في سبيل الله سبحانه وتعالى.
طيب، ما هي أهم وصايا الإمام علي عليه السلام للسير في منهجه الوفائي؟
طبعا كرجل علي بن أبي طالب حينما يحب أن يعطي وصايا، طبعا هي وصايا باسم أولاده حسن وحسين ولكنها وصايا للأمة وللأمة عبر الأجيال في كل يوم وفي كل تاريخ وفي كل موطن. هذه الوصايا هي موجودة مفيدة متجددة حية تنبض بالحياة من أجل أن الإنسانية تستلهم من هذه الوصايا الدروس والعبر التي تجعلها في سعادة. مثلا نجد أن أعظم ما قاله وأعدل ما بينه للتاريخ هو معاملة أهله مع الأسير، هذا الأسير الذي قتله الذي ضربه بالسيف على رأسه ابن ملجم المرادي لعنة الله عليه. فهنا كان يقول يعني يوصي يقول له أنه أحسن مطعمه ومشربه وفراشه ويعني وإذا أنا عشت فإني سوف قد أعفو عنه وإذا أنا مت فبالقصاص ضربة بغارة. يعني قمة الإنسانية قمة العدالة مع أعلى أعدائه يعني عدو الذي قتله الذي ضربه بالسيف على رأسه. وهنا نعطي درس للإنسانية حقيقة في التعامل حتى مع العدو وليس فقط مع الصديق، التعامل مع في الحرب في الأجيال في الطبيعة مع الصديق مع المحيط مع رسول الله. كل هذه المسائل فيها نوع من العدالة وفيها نوع من اللطف والرحمة التي تنبض لقلب هذا الرجل العظيم الذي أعطى دروسا لكل الأجيال. مثلا من وصاياه تقوى الله. طبعا هنا نجد بأنه يقول أن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، يعني لا تبغون الدنيا وإن كانت الدنيا قد أقبلت عليكم، أي يدعون إلى الزهد، زهدي بسادة عيشي قلة مؤونتي كثرة جهادي كثرة عبادتي. كل هذه هي وصاياه العملية وإلا ليست فقط ما قاله في على فراش الشهادة. أقول لا بالحق يعني لا للأجل ولا للظالم خصما وللمظلوم عونا، أي كل مكان أكون مظلوم أن تكونوا له عون على من على الظالم. وكذلك لكم الأمر صلاح ذات البين، الوصية بالأيتام، الوصية بالجيران، الوصية بالقرآن، الوصية بالصلاة، الوصية في بيت الله، وكل هذه الأمور والجهاد الأموال والأنفس والألسن في سبيل الله، وكذلك يوصينا بالتواصل بالتبادل وبالتبادل العفو، وكذلك عدم التجاهل، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.